كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
إن الملائكة تعين على الحق كما أن الشياطين تعين على الباطل، هذه هي حكمة الله وإرادة الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات. فالمجتمع فيه إنس وجن وملائكة، ينتبه الإنس لعالم الجن وهو عالم النار، ولا ينتبهون بقدر المستطاع أو بنفس القدر من الانتباه إلى عالم النور وهو الملائكة. بين النار والنور لازلنا نطوف مع حضراتكم في برنامجكم كلام بالعقل. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. ننتظر كما تعودنا من حضراتكم تفاعلكم ومشاركاتكم معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وننتظر أيضا أسئلتكم واستفساراتكم وحواراتكم المفيدة والمثمرة التي نتعاون فيها، ونتعاون من خلال أسئلتكم أن نرد على كل الأسئلة التي تدور في الأذهان. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الإنسان عادة ما يؤمن يقينا أن الشياطين موجودون في حياته، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ليصرفه عن الطاعات إلى المعاصي والشهوات، ويقول أن القرآن ينبئ الإنسان ويخبره بهذه الأمور، ويرى في القرآن أن الشيطان يوسوس. قال ربنا جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مع أننا لو دققنا النظر وحاولنا التأمل في آيات القرآن لوجدنا أيضا أن الملائكة موجودون في حياتنا يعينون على الحق ويعينون على الطريق المستقيم وعلى الصراط إن أردنا ذلك. كما قلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فضلا عن أن الملائكة يسيرون معنا بالليل والنهار. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن اهتمامنا بعالم النار اهتمام في غير موضعه، فيجب علينا أن نهتم بعالم النور وهو الملائكة، وقدر ما يهتم الإنسان بأن الشيطان يوسوس له وأنه موجود في حياته فعليه أن يهتم بعالم النور وهو الملائكة، لأنهم يلازمونه في الدنيا وفي يوم القيامة وفي الجنة أيضا سيبشرونه: لا تخاف لا تحزن، أنت الآن في معية الرحمن. أعزائنا المشاهدين، في بداية هذه الحلقة المهمة والتي أعتبرها من ضمن برنامج كلام بالعقل استثنائية، لأننا دخلنا في حديث النور والحديث عن الملائكة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز والدائم في البرنامج فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا فضيلتك مولاي.
أهلا بحضرتك مولاي.
يعني سننتقل اليوم بمشيئة الرحمن من عالم النار والشياطين الجن والشيطان والأبالتة إلى عالم النور وهم الملائكة. مولانا، يعني كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى جعل أركان الإيمان وأسس العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، حلوه وشره، خيره ومره. نعم؟
نعم.
ولكن على قدر إيماننا بالله وباليوم الآخر وبكتبه المنزلة ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره، إلا أنه ليس لإيماننا بالملائكة تواجد أساسي في حياة الإنسان، مع أنه مع أهمية دور الملائكة والإيمان بهم جعل ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بهم هو الترتيب الثاني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن من هم الملائكة؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضل الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
عليكم.
كما ذكرت فضيلتكم بأن الإيمان بالملائكة يأتي بعد الإيمان بالله عز وجل، فحينما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره.
نعم.
مع أن الملائكة تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل، إلا أن الناس للأسف منصرفين عن الحديث عن الملائكة، وقد يكون مثلا لواقع الإيمان بالكتب واقع موجود في على موجود بين الناس، كالقرآن موجود، القضاء والقدر موجود أيضا، لكن الإيمان بالملائكة لا يتحدث عنه القليل، مع أن الإيمان بالملائكة جاء بعد الإيمان بالله عز وجل.
نعم.
لذا سنفتح هذا الباب نتحدث عنه باستفاضة من خلال قال الله ومن خلال قال صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن الملائكة من الأمور الغيبية التي لا يستطيع أي إنسان أن يتحدث عنها إلا من خلال قال الله وقال رسول الله، ولا يتحدث عنها من باب الاجتهاد.
يعني اللي ربنا عرفنا به في القرآن وفي السنة، أو اللي ربنا أجمله لنا في القرآن وفصله لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فبنلاقي أن تعريف الملائكة في اللغة بمعنى الرسل.
نعم.
رسل من عند الله عز وجل ترسل إلى الأنبياء. فالملك هناك ملك مثلا موكل بنزول الوحي كجبريل عليه السلام، هناك ملائكة أخرى موكلة بالرزق بالنفخ في الصور، كل هؤلاء الملائكة ما هم إلا رسل من عند الله عز وجل يبعثهم الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أو موكلين بشؤون من شؤون العباد.
نعم.
هذه في اللغة. في الاصطلاح الملائكة أحد أنواع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل.
تمام.
كما أن الله خلق الإنس وخلق الجن وخلق النبات وخلق كل ذلك، فالملائكة أيضا مخلوقات أو إحدى المخلوقات التي خلقها الله عز وجل.
تمام.
الناظر في القرآن الكريم يرى أن لفظة الملائكة كلمة ملائكة وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 53 مرة.
تمام.
يبقى صراحة جاءت لفظة الملائكة صراحة 53 مرة. هذا بخلاف ما دلت عليه القرائن، بمعنى في آية تتحدث عن الملائكة لكن لم تأتي لفظة الملائكة صراحة.
تمام.
هناك آيات كثيرة جدا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
ولا يستحسرون.
جميل.
يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون.
جميل. يبقى هذه الآية تتحدث عن الملائكة
مجازا،
مجازا، مع أن الله عز وجل لم يأتي بلفظ الملائكة. الناظر
يعني ذكر لفظ الملائكة في القرآن الكريم 53 مرة شكلا وموضوعا ظاهرا.
نعم. نصا
باسم الملائكة باسمهم.
نعم.
وغير ذلك ذكر مجازا زي الآية اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون
عن عبادته يسبحون له
بالليل والنهار.
نعم. تمام. وله يسجدون كما جاءت في سورة الأعراف.
تمام.
طيب يقول مشايخنا أو قال صلى الله عليه وسلم، طبعا مشايخنا جاءوا من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة دي مخلوقة من إيه؟ ففي الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار.
تمام.
وخلق آدم مما وصف لكم. يعني احنا عندنا ثلاث أنواع من المخلوقات، الملائكة مخلوقة من نور، الشياطين مخلوقة من نار، الملائكة آدم عليه السلام أو الإنسان
أو بني الإنسان،
هو بني الإنسان مخلوقة مما وصف لكم، أي مخلوقة من حمأ مسنون أو من الطين.
تمام. حضرتك أنا أتذكر تستعيد بكلامك عودتنا إلى ما أخذناه وتعلمناه في الثانوي الأزهري وفي الجامعة في كتب العقيدة والتوحيد، أن الملائكة أجسام نورانية أو مخلوقات نورانية خلقت من النور، وأصلها في الخليقة للتسبيح والتقديس والحمد وطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب بما أن الأمر كذلك، ما هي طبيعة الملائكة وما هي صفاتهم؟ يعني أنت حضرتك قلت لي دلوقتي الحديث الذي ورد عن السيدة عائشة بين أن الملائكة مخلوقة من النور، يبقى احنا عندنا ثلاث مخلوقات، النور الملائكة، النار الجن، الطين اللي هو الإنسان. تمام كده. طيب ما هي طبيعة الملائكة وما هي صفاتهم؟
طبيعة الملائكة أو من صفات الملائكة أنها ليست مخلوقات جنسية.
تمام.
بمعنى مخلوقات جنسية، ليست مخلوقات جنسية أي لا توصف بالذكورة ولا بالأنوث، يعني مفهومش ذكر ولا فيهم أنث،
بعكس الإنسانية أو بعكس بني الإنسان وبعكس الجن،
بعكس الاثنين.
احنا كنا قلنا في عالم الجن إن هم فيهم ذكور وإناث،
والإنس أيضا فيهم ذكور وإناث.
تمام.
أما الملائكة فليست مخلوقات جنسية، يعني لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة.
تمام.
وبالتالي يعني طالما انه ما فيش ذكر وما فيش أنثى، بالتالي لا يتوالدون ولا يتزوجون، ما فيهمش زواج.
يعني لان ده مش مطلوب منهم اصلا، التناسل والتكاثر.
هم مخلوقين لعبادة الله عز وجل.
نعم.
مخلوق لعبادة، للتسبيح، للتحميد، للتهليل والتكبير. المشركين في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفوا الملائكة بانهم إناث.
نعم.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن
إناثا،
فربنا
خلقهم.
أشاهدوا خلقهم
شهادتهم ويسألهم،
انت شفتهم هم بتخلقهم، انت شفتهم إناث ولا ذكور،
ربنا هيسألهم في الكلام ده.
فواحد يقول لي طيب لا ليس ذكر وليس أنثى، طب هم عاملين ازاي؟ انت مأمور ان تعبد الله عز وجل كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مخلوقات نورانية لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، بل قال المشركون ايضا في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد اتخذ ولدا من الملائكة، وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه،
بل عباد مكرمون.
نعم. وفي الآية
يخلقونه بالقول هم بأمره يعملون.
وفي الآية الثانية وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون.
كن فيكون.
صحيح.
يبقى الملائكة ليست مخلوقات جنسية، لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، لا تتزوج، لا تتوالد. النقطة الثانية، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. نقطة مهمة جدا.
تمام.
الملائكة لا تأكل ولا تشرب. ولا تشرب. طيب دليلك ايه؟ القصة التي يعلمها الجميع حينما جاءت الملائكة الى سيدنا ابراهيم عليه السلام.
تمام.
لكي يقومون بتبشيره بولده
بشرة.
بالبشرة. تمام. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرة.
بالبشرة.
قالوا سلامة. قال سلام. فما لبث
جاء بعجل حنيف،
فلما رأى ايديهم لا تصل اليهم
نكرهم
او جس منهم خيفة. قالوا ايه؟ لا تخف. يبقى هو سيدنا ابراهيم رايح يجيب زي ما بنقول واجب الضيافة للملائكة. هو ما يعرفش ان نمة ملائكة كانوا داخلين في صورة انس، واحنا برضه هنوضح ده كلامنا دلوقتي. سيدنا ابراهيم بيقدم لهم الاكل، فقالوا له لا، الملائكة لا تأكل ولا تشرب. من صفات الملائكة ايضا ان الملائكة لا تمل ولا تكل ولا تتعب من عبادة الله عز وجل. يبقى واحد يقول لمثل الملائكة بيعبدوا ربنا قد ايه في اليوم او حاجة، لا، الملائكة طول يعني طوال الوقت. وطبعا الوقت عند الله عز وجل بخلاف الوقت ايه في الحياة الدنيا.
تمام.
يبقى الملائكة لا تعرف الملل ولا الكلل ولا التعب، مخلوقة لعبادة الله عز وجل،
ولا حتى بيصيبهم سأم من الامر ده، من امر عبادة ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيزهقوا. يعني هم اذا الملائكة دائما يعني خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وحمل العرش الرباني وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في دليل على الكلام ده مولانا في القرآن،
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته
ولا يستحسرون يسبحون له بالليل والنهار لا يفطرون.
يبقى طول اليوم او يعني طول الوقت عبادة، لا يستكبر، ما يقولش يا رب ان انا ازاي قاعد طول اليوم، ولا يستكبر ولا يستسحر. يسبحون الليل والنهار لا ايه
يبترون.
يعني ايه؟ لا يصيبه الملل ولا الارهاق ولا التعب.
وربنا سبحانه وتعالى حتى في سورة فصلت قال لنا فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
نعم. يبقى ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو ان هؤلاء الذين عندك يستكبرون عن عبادتي ويتكبرون علي وينظرون الى انفسهم نظرة فيها غرور او تكبر، انا عندي الكثير من الملائكة يعبدون ويسجدون ويحمدون ويهللون ولا يرهقون من تلك العبادة.
انا اعرف كمان يا مولانا ان سيدنا الامام الرازي في تفسيره فخر الرازي في قوله تعالى في سورة الانبياء يسبحون له بالليل والنهار ولا يستحسرون، ان هم لا ينامون ولا يتعبون. يعني بيستدل بالآية دي ان الملائكة لا تنام ولا تتعب، يعني اذا لا عندهم فطور ولا عندهم ارهاق ولا عندهم شعور بالتعب ولا عندهم حتى نوم.
نعم.
ما بيناموش.
نعم.
تمام.
من ضمن أيضا الصفات التي وصفت بها الملائكة أنها مخلوقات حية عاقلة متكلمة كالإنس والجن، إلا أنها ليس لها حق الاختيار بين القبول والربط. ليس لها حق الاختيار بين القبول والربط،
يعني مثلا كفر وإيمان.
كفر وإيمان
ما يكفروش، مش من حقه يكفر.
لا ليس له الحق الاختيار،
عكس البشر. ربنا سبحانه وتعالى على البشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فانت حضرتك ربنا سايب لك
وعكس الطرقين. الجن برضو، ما الجن برضو في المسلم وفي الكافر،
في المسلم وفي الكافر وفي وهكذا في الانس، فربنا سايب لك حق الاختيار. طيب هذا بخلاف الملائكة. الملائكة يتكلمون، نعم الملائكة يتكلمون، الملائكة مخلوقات عاقلة، نعم، الا انها ليس لها حق الاختيار. الأدلة على ذلك في سورة التحريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
ما أمرهم
ويفعلون
ما يؤمرون.
يبقى هنا بنقول لا يعصون الله، لا يتكبرون على الله، لا ينظرون الى انفسهم نظرة يعني ان احنا عبدنا ربنا وسجدنا ربنا كتير خلاص بقى، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون.
لا، وكمان في آية في سورة النحل: والله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى دلل على انهم لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وان هم كمان يخافون الله سبحانه وتعالى،
يخافون ربه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
تمام.
ويفعلون ما يؤمرون. الامر الذي ياتي من عند الله عز وجل يطبقونه كما جاء بحذافيره. يبقى عايزين نبقى نوضح بقى للساده المشاهدين، بنقول ان الملائكه مخلوقه من نور، الملائكه ليست مخلوقات جنسيه، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، الملائكة لا يرهقون من عبادة الله عز وجل ولا يملون من عبادة الله عز وجل، الملائكة مخلوقات عاقلة، إلا أنها ليس لها حق الاختيار بين الكفر وبين الإيمان، هي مخلوقة لعبادة الله عز وجل، لا تعصي الله عز وجل أبدا.
إنما هم يسبحون ربنا سبحانه وتعالى ويعبدونه ويركعون ويسجدون، بدليل الآية الموجودة في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، يقصد الملائكة، ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يعني حضرتك هنا بيقول من في السماوات مقصود بهم الملائكة.
لا.
تمام كده. إذن هم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويركعون له ويسجدون،
هي مخلوقة لعبادة الله عز وجل، زي ما قلنا في بداية اللقاء بأن منهم من الملائكة موكل بشؤون العباد. طبعا في ملك على إيد حضرتك اليمين وملك على إيد يعني إيد حضرتك الشمال بيكتبون ما يصدر منك. في مثلا جبريل عليه السلام موكل بنزول الوحي على الملائكة، إلى عندك حضرتك إسرافيل وعزرائيل، وهؤلاء أيضا موكلين بأمور معينة من عند الله عز وجل.
طب تعالى بقى مولانا ماخدك كده ياخد السادة المشاهدين عند حتة مهمة جدا. إذا لطالما أنت لك ملك عن اليمين وملك عن اليسار يتابعونك ليلا ونهار ويسيرون معك ويمشون معك ويدعونك إلى الحق، ويعني هم يعينوك على الحق دائما حتى في الآخرة، هل من الممكن رؤية الملائكة على صورتها الحقيقية؟ يعني مثلا أي واحد فينا عبد صالح كده قرب من ربنا قوي واتقى الله عز وجل، ممكن يجي له وقت كده من الأوقات يشوف رقيب أو عتيد أو يشوف عزرائيل أو إسرافيل أو يشوف أي ملك من الملائكة على صورته الحقيقية، ولا ده أمر غير مقبول أصلا في الدين الإسلامي؟
يعني سؤال جميل جدا شيخ محمود، وسؤال مهم جدا، لأن أنت ممكن بتشوف أن بعض الأحباب يقول لك إيه ده أنا شفت ملك من الملائكة ونزل في الفترة الأخيرة ديت، بتشوف ناس كده يعني إيه متنبئ يقول لك إيه أنا نزل لي ملك ونزل لي بحاجة،
مش متنبئين ولا حاجة، أصل التنبؤ ده أصلا كلام خاطئ. نعم. ولكن هو بيد يدعي ان هو يعرف اشياء فيسموه عالم مش عارف الفلك، لا عالم وعالم البتاع، ده كله كلام يعني فيه نوع من انواع التكسب والضحك على الناس
وخرافات العقول، ويعني ضعاف العقول وضعاف الايمان هم الذين يستجيبون لهؤلاء.
طب خد الناس كده بالعقل يا مولانا، وبالعقل كده احنا ممكن نشوف الملائكة؟
عايزين نفرق ما بين رؤية الملائكة كالرؤية التي خلقهم الله عز وجل عليها الصورة الحقيقية، وبين أن يتمثل الملائكة في صورة مخلوقات حية بصورة حسنة.
تمام.
الصورة الحقيقية التي خلقها الله عز خلق الله عز وجل الملائكة عليها لا يستطيع أي إنسان أن يرى الملائكة بتلك الصورة.
تمام.
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد الملك بالصورة التي خلقه الله عليها في مشهدين فقط لا غير. أي حد دلوقتي هيطلع ويقول إن أنا شفت الملك أو شفت سيدنا جبريل عليه السلام أو إن أنا شفت أي حد، أقول له أنت بنص القرآن مخطئ ويتعارض كلامك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن الكريم. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الملك بالصورة الحقيقية أمتى؟ المشهد الأول عند نزول الوحي حينما ذكر الله عز وجل في صورة النجم إن هو إلا وحي يوحى علمه
شديد القوة
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق
الأعلى
ثم دنا
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
يبقى المشهد الأول إن هو في عند نزول الوحي حينما ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال زملوني 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 فأمسكته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقالت له والله لن يؤذيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتنصر المظلوم وإلى غير ذلك. يبقى دي المرة الأولانية التي شاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بالصورة التي خلقه الله عليه.
وكان الملك ده سيدنا جبريل.
كان سيدنا جبريل عليه السلام. طيب نكمل الآية ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب الآيات دي بتتحدث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج حينما كان معه جبريل عليه السلام. فشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج جبريل عليه السلام بالخلقة بالصورة التي خلقه الله عليه حينما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال له جبريل تقدم يا محمد فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لا احترقت.
ده هو حتى سيدنا النبي في هذا الموقف أمام عرش الذات العلية سبحانه وتعالى سأل سيدنا جبريل قال له هنا يترك الخليل خليله
نعم.
يعني هنا الحتة دي اللي بيسيب فيها الصاحب صاحبه من تصاحبه وجاي معايا. فقال الأمين جبريل لا تقدم يا ابن عبد الله فإنك الآن لو تقدمت لاخترقت أنوار الجلال أو الكمال أما أنا لو تقدمت لاحترقت من أنوار الجلال.
جميل. يبقى حضرتك دلوقتي بنقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الملك بالصورة وكان الملك هنا جبريل عليه السلام بالصورة التي خلقه الله عليها في مشهدين المشهد الأول في رحلة في عند نزول الوحي والمشهد الثاني في رحلة الإسراء والمعراج وهذا أيضا ما تحدث الله عز وجل عنه في صورة التكوير حينما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
ولقد رآه بالأفق المبين
بالأفق
وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول الشيطان الرجيم.
نعم
يبقى
نعم
من خلال الآيات القرآنية نقدر نثبت بأن رسول الله قد شاهد الملك بالصورة التي خلقه عليها ولا يستطيع أحد ولا يجوز لأحد أنه يقول بأنني أرى الملك من خلال الصورة دي الصورة الحقيقية.
يعني حضرتك دلوقتي بتقول إن هو جائز رؤية الملائكة أو جبريل الأنبياء ولا سيدنا النبي لوحده؟
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الوارد هنا في القرآن الكريم سيدنا النبي بالصورة الحقيقية دي بخلاف يعني مثلا أن يتمثل جبريل عليه السلام في صورة إنسان وبرضك عايزين نقول هناك فرق بين الجن والملائكة.
لا طب استنى مولانا استنى مولانا واحدة واحدة كده علشان احنا عايزين نفصل في هذا الأمر تفصيلا جيدا لأن في ناس كتير جدا 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 بتبعت لك على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة كلام بالعقل وحتى الناس بتطلب منك الحوار عن الملائكة لان احنا فردنا للشياطين زي ما حضرتك عارف وللجن حلقات متعددة فعايزين نفرد للملائكة نفس الحلقات. فقبل ما نخش في فروق وقبل ما نتكلم في حاجة تانية عايزين حضرتك ننتهي الى هذا القدر النهاردة علشان بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الحلقات المقبلة الحديث بالتفصيل عن الملائكة خطوة خطوة عشان نستخرج كل أسئلة السادة المشاهدين. أعزائنا المشاهدين قبل أن أختم اللقاء أدعوكم مرة ثانية إلى أن تتواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة برنامج كلام بالعقل ولا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل الشكر والتقدير وأوفر التحيات والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة، على أمل أن نلقاكم في لقاءات مقبلة مع عالم النور عالم الملائكة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين.